76 بعد المئة الثالثة، والمقاومة في يوم السبت الموافق الثاني من شهر شعبان لعام 43 و400 ألف، وهي بعنوان فتاوى الأئمة في بعض أحكام الصلح والجهاد، وهي مستلة من بعض الكتب التي جمع ذلك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: وممن تحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان.
نعم.
يعرف ذلك
الاستخفاف بولاية المسلمين، هذا من منهج الخوارج، فإهانة السلطان في الأرض هذه الإهانة إنما مخالفة للشريعة، فينبغي أن يعظم السلطان ويعظم قدره ومنصبه حتى لا يعيش الناس في الفوضى، وأما معاصيه فإن ينصح بها فإن رجع إلى في حسابه على الله. والتساهل بمخالفة إمام المسلمين، ولا ينبغي هذا أن الإنسان يتساهل بهذه المخالفة، بل إنه ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يطيع السلطان في طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوقه في معصية الخالق. ولا ينبغي يا أخوان نتساهل، تساهل في فاتورة كهرباء، تساهل في فاتورة مياه، تساهل في تذكرة قطار، تساهل في كذا، يا أخي الخاصر كم ثري ما جاء، يبقى خلاص اترك هذا، مش مشكلة الفاتورة هذه، مش مشكلة ما أدري إيه. لا يا أخواني، ينبغي علينا أن نعظم هذه الأمور. تعلمون موقف ابن سيرين رحمه الله لما كان مسجونا وقال له السجان: إذا كان ليلا فذهب إلى بيتك، فإذا كان الصباح فأتني وكذا. فقال: لا والله لا أعينك على خيانة السلطان، لا أعينك على خيانة السلطان. طبعا أنت الآن قد تكون في زمن غربة، إذا قلت كلمة سلطان ولا هذا ما يجوز يا أخي، لأنه مخالف للقانون ومخالف كذا، أقول لك والسلطان أخذ كل شيء، يعني علامة تضيق علينا. ولذا بعض الناس قد يفوت، لا يدفع بعض الفواتير، قد لا يراعي بعض هذه الأمور والحدود، وهذا كله الحقيقة مما يفسد على الناس دنياهم ودينهم. وأنا ما لي علاقة بالآخرين، هذا خالف هذا وافق، هذا لي علاقة بموافقة الشرع، فطالما أن أمر السلطان ليس في معصية وجب السماع والطاعة، والأحوال مع السلطان تقوم على هذا، الطاعة إلا في معصية، سواء الطاعة هذه أمر الله بها رسوله فتكون طاعة الله ورسوله، أو لم ينهى عنها الله ورسوله فتدخل في جملة الطاعة. يبقى يجب الطاعة في ما أمر به السلطان مما أمر به ورسوله، اثنان مما فيه مصلحة ولو لم يأتي بها نص شرعي، أما ما كان معصية فإنه لا طاعة له فيه. يبقى ما عدا المعصية يطاع، فيبقى قوانين المرور، قوانين زراعة، قوانين كذا، كل هذا يطاع السلطان فيه، إلا شيء مخالف من كل وجه، من كل وجه لأدلة الشرعية. لكن لو كان مسألة اجتهادية وهو رجح شيئا عاما وأنا أرجح خلافه علميا، فهنا لا أخرج عن هذا الأمر العام. أما كفتوايا أنا أظل أفتي بما أتدين الله به إلا أن يمنعني، لكن من جهة عملية أنا معه في الأمور إذا كان الأمر أمرا عاما، فإذا اختار اختيارا عاما مثلا فإننا أكون معه. نعم. يعني والخروج عن طاعته، فإن هذا منهج الخوارج، والافتيات عليه بالغزو وغيره هذا منهج الخوارج. نعم. وهذا من الجهل، افتيات عليه بالغزو هذا من الجهل، والسعي في الأرض بالفساد بمكان، يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر أمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشد. هذا متن يا أخوان يحفظ، ده متن يحفظ. نعم. هذا هؤلاء هم علماء الأمة. نعم.
وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله تعالى: ولا يجوز الافتيات عليه بالغزو وغيره،
بالغزو وغيره. نعم.
وعقد الذمة والمعاهدة إلا بإذنه،
وعقد الذمة والمعاهدة إلا بإذنه. أما الأمان فلا يلزم، أما الأمان فلا يلزم. نعم.
فإنه الذين إلى
يعني إيه لمن لا يلزم؟ لأن النبي قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ولهذا أمان المرأة أمهاني لما قالت يا رسول الله زعم فلان أنه قاتل كذا وإني قد أمنت، فقال قد أمنا من أمنت يا أمة يا أمة هانئ. أمن العبد أمن المرأة، إنما العهد والذمة هذه من صلاحيات ولي الأمر على الصحيح. نعم.
فإنه الذين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة.
يبقى الترتيب هذا، لا دين إلا بجماعة، لا دين كامل، لا دين يأمن الناس فيه السبل ويأمنوا على دينهم إلا بجماعة. طيب ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. لكن إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام نعتزل تلك الفرق، لأن لابد يكون مع إمام. طب إذا ما في إمام أعتزل تلك الفرق كلها وألزم السنة إلى الممات. نعم.
فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد. انتهى.
طيب.
قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
طيب الشيخ بن باز يعني عرفنا كلامه من قبل. هات العثيمين.
سئل العلامة، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ولهذا
هذا أيضا هذا أيضا قرأناه اليوم، اللي هي المواضع اللي فيها يجب القتال. قال فهذه الأربعة الشيخ ذكر إذا حضر الصف، هذا واحد، إذا استنفره الإمام، هذا اثنين، إذا حاصر العدو بلد، هذه ثلاثة، إذا كان محتاجا إليه يعني عيانا السلطان. طيب فهذه الأربعة فهذه الأربعة، هذه أربعة مواضع.
قال فهذه أربعة مواضع ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الجهاد فيها يكون فرض عين، ومع ذلك يكون فرض كفاية، لأن أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أن المجاهدين يعلون على أعدائهم، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذروة السنام، لأنه أعلى ما في البعير. فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإن لم يقم به من يكفي تعين عليه، ولكن اعلموا أن كل واحد إلا أن كل واجب لا بد فيه من شروط من شرط القدرة، والدليل على ذلك النصوص من القرآن والسنة ومن الواقع أيضا.
يعني حينما نقول جهاد مع كل هذا إلا أنه ماذا؟ مع القدر. يبقى عندنا إمام نقاتل من وراء الراية، طب اثنان قدرة، فلو أن الإمام ما قاتل لضعف معذور، حتى لو ما أخذ الجزية لضعف معذور، لكن لا تتبدل الشرائع. نعم.
أما القرآن فقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى وجهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني حتى لو أمرتم بالجهاد ما فيه حرج، إن قدرتم عليه فهو سهل، وإن لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع. إذا لابد من القدرة والاستطاعة. هذا
يعني الحمد لله. شوف مع الجهاد يا أخوان وجدوا الحق جدا واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، لو ما فيه قدرة خلاص. الله أعذر نبيه صلى الله عليه وسلم مع ضعف، وما يعذركم أنتم؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، يبقى الضعف معتبر ولا لا يا اخوان؟ نعم.
ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا عام في كل أمر، لأن قوله بأمر
ولذا شوف هؤلاء الذين يرفعون رايات الجهاد، شوف مبتلون، هذا بغداد مقتول، هذا أبو إبراهيم مقتول، هذا محمد يوسف ولا ما أدري في نيجيريا مقتول، ورامش عارف شيكاو ولا ما أدري مقتول، يعني هي فترة مقتول 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 مقتول، وبعدين ها مقتول بقى من أجل ماذا؟ سنة نصرت؟ بدعة قمعت؟ كفر كسر؟ لا، سوء نظرة للإسلام، ابتلاء للمسلمين، تضييق على أهل الدعوة. نعم.
ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،
تمكين لأهل البدع في الطعن في أهل السنة، اصطادوا أشوفوا الملتحين معهم دول سليبيون، وهو بيحارب بصف حسابات بين صوفية وأشعرة وبين أهل السنة، بس بيستغل إيه؟ بيستغلك أنت. نعم.
وهذا عام في كل أمر، لأن قوله بأمر نكرة في سياق الشرط فيكون للعموم، سواء أمر العبادات أو الجهاد أو غيره. أما الواجب فقد أما الواقع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله، وبقي على هذا 13 سنة لم يؤمر بالجهاد. 13 سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الإيذاء له صلى الله عليه وسلم ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام.
ضعف. يبقى أنا لما آتي أنا أتعرض لضعف، يبقى أنا أولى من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقلة التكاليف، فأكثر أركان الإسلام ما وجبت إلا في المدينة، ولكن هل أمروا بالقتال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون وهم خائفون على أنفسهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفا على نفسه، وهذا معروف، ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
طيب فلما قوي أمر بالقتال، هل هنا بقى هذا نسخ ما قبل إلى يوم القيامة فيكون كالخمر مثلا؟ لا تقربوا فيهما إثم كبير ومنفع للناس، لا تقربوا صلاة وأنتم سكارى، فهل أنتم منتهون وخلاص لا عودة إلى هذا التدرج، بل الخمر حرام إلى يوم القيامة؟ لا، هذا تشريع وأحكام منوطة بأحوال، أحكام منوطة بأحوال، فكل حكم بما يناسب حاله، ضعف هجر، قدرة على دفع قتال لمن ظلم واعتدى، قدرة على الطلب جاهد الكفار والمنافقين وغلوا عليه. يبقى هذا ليس من قبيل النسخ، وإنما من قبيل تخصيص الأحكام بأحوال. نعم، كما ذكر أئمة الإسلام. نعم.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في معرض الحديث عن الجهاد: لا بد فيه من شرط، هو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال،
مثل ما قال في قول النبي: إلا أن تروا في السلطان كفر، تروا تعلموا كفرا لا ظلم، بواحا ظاهرا ما في خلاف، عندكم في القرآن نص قاطع، ينضاف إلى ذلك القدر. ما دليلها؟ جميع الواجبات، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى عشان تطلع على سلطان محتاج دلوقتي تعلم، مش يبلغك، تعلم علما يقينيا انه صدر منه كفر بواح، عندكم في بالله مران مع القدر، هذا موجود خلاص. بعد ذلك في مصلحة، يبقى احنا وراء علمائنا، وراء الحل والعقد. نعم.
لا بد فيه من شرط، هو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون،
مثل حزب الرسلاني، سواء رسلان ولا عادل السيد وكذا. من ظريف ما يقول عادل السيد يقول إيه؟ يعني لو ما كان في مفاسد خلاص، زي واحد إركن خلاص ويحكم. فلو كان كده ما في مشكلة، لو كان كده ما في مشكلة، في سلطان أقول له إركن خلاص، إركن يمين، في سلطان بيقال له ذلك؟ ده أضو الجمعية الزراعية ما بيسيبش الأمر، بيحصل مقاتل هنا في الحقول، عضو جمعية زراعية، اسمه عضو دورة، مركز الشباب بيحصل مقتلة فيه، أعضاء مجلس مركز الشباب بيشجعوا الكورة، كان يحرقوا البلد، بيشجعوا الكورة مباراة، حرقوا البلد، كانوا يحرقوا البلد وحصل فتنة كبرى، سموهم ايه؟ التراس ها؟ ايه المهم، قال ولا ما قالوش، ايا كان انا ولعوا في البلد رابطة مشجعين، يبقى عايزين نقول سلطان اركن. هذا والله عبث يا اخواني بمنهج السنة، هذا اللي عامل كتاب حكمية وبيسموا انفسه وماذا، هذا علي السيد على المنبر بصحيح الحاكم آية انما يخشى الله من عباد العلماء وينتقد، تصحيح آية على المنبر يقرر إذا زاد الظلم فإنه يجوز العزل، وقد تنازع عادل السيد وطلع ظهران، أيهما الذي سبق في الاستدلال بقصة آل سعود؟ شرف كبير جدا. أيهما الذي سبق؟ نزاع بين الطائفة في الداخل، أيهما الذي سبق وكان له شرف التقدم بدل الاستدلال القاتل الواضح نص الواضح السعود عزل سعود كده خلاص انتهت المسألة. اجماع اجمع السنة السلطانة زعم فسق حطوه على جنب. يا الله علينا يا مصريين. الله المستعان الله المستعان. لو هذا الله الواحد فينا يا اخي لباقة وعرضه. شوف النت احنا بتاعنا احنا تلاقيش واحد جزائري ولا تونسي ولا موريتاني ولا صومالي الناس دخل عليه بما. وان اضله الله فلا افسد منه. نعم.
فان لم يكن لديهم قدرة
فان يقحم جميعا.
فان لم يكن لديهم قدرة فان يقحم انفسهم في القتال القوم بانفسهم الى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لانهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سئل العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى إذا كان ولوالدي إخوة غيري وهو ليس بحاجتي ولو احتاج إلي فإخوتي سيقومون به بدلا عني وليس له مبرر في عدم الذهاب إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله فما الحكم في ذلك؟ قال العلامة الفوزان حفظ الله الحكم أنك تطيعه ولو كان له 100 ولد ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه ما دام أنه قال لك لا تروح يجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر. أما إذا كنت تريد أنك تركب رأيك فهذا راجع إليك لك لكن إن كنت تريد الأجر والثواب فأطع والدك ولا تخرج عنه وهو غضبان أو أنه لم يأذن لك لأن حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يحتقر والده ويقول والدي ما له رأي ولا عنده فكر ولا يعرف شيئا ويحتقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعون لهم ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأيا من آبائهم. هذا لا يجوز احتقار الوالد وتنقصه وأنه ليس بشيء ولا عنده رأي هذا لا يجوز هذا عقوق لا يجوز هذا عقوق.
نعم فيطيع والده إلا إذا تعين الجهاد. فإذا تعين الجهاد ومنعه والده فلا طاعة له لأنه حينئذ يكون طاعة في معصية. الشيخ طبعا عارف أن هذا هو ليس هو فين الجهاد الذي يترك الولد والده. أما أمره والده بالبقاء أو لم يأمره فإنه لا يجوز أن يذهب إلى ما يسمى بجهاد وليس هناك راية. نعم إنما مع الدولة. نعم نعم.
سئل حفظ الله هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟ فقال الجهاد مع من ومن هو الإمام الذي تريد.
تمام هذا هو.
ومن هو الإمام الذي تريد أن تجاهد تحت رايته؟
تمام.
وأيضا الدول بينها معاهدات فلابد أنك تأخذ إذنا من الإمام بالخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول ما هي المسائل فوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك وعندك استطاعة فلا بأس
لكن بشرط يأذن لك ولي الأمر فتذهب تحت راية. ولذا تذكرون لما الحاكم السابق لما قال بأننا نأذن بجهاد في سوريا وسوريا وكذا ها؟ فهل كان يجوز لنا نخرج؟ الجواب لا لأنه هو أذن بالجهاد يجاهد وإحنا معه. قال تعالى هشام روح سوريا نجاهد وحطيني في كتيبة 17725 ولا شيء ماشي مع هذا أمشي إذا كان في معروف. إنما يقول يا هشام روح تعالى أروح منين أروح منين أروح إزاي ومع من؟ هذا ليس بطاعة لله عز وجل. نعم.
سئل حفظ الله ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه وهل يكون شهيدا؟ قال لا يكون مجاهدا إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب لا يكون مجاهدا يكون عاصيا. سئل حفظ الله هل يجب الجهاد في وقتنا هذا ومن رد على من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. قال حفظ الله إذا كان للمسلمين قوة ويقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله فهذا يجب على ولي الأمر.
يجب على ولي الأمر. نعم.
هذا من صلاحيات ولي الأمر.
هذا من صلاحيات ولي الأمر.
أنه يكون جيوشا للغزو ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا على القتال وعلى الجهاد.
نعم ما في قدرة. نعم.
ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع، فمن أراد بلادهم أو غزاها فإنهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم.
أما الطلب فما في قوة. نعم.
وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب لنشر الإسلام، وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين
لا بد من الراية،
ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه. وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد أن يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة، فهم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة، ما يكون هناك رايات وجماعات. هذا يحصل فيه كما جرب اختلاف وتناحر بين الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء، فلا بد من توحيد القيادة قيادة الجهاد، ولا بد من توحيدها تحت راية واحدة بإشراف ولي أمر المسلمين.
إذن الجهاد هذا منوط بولي الأمر، لابد من راية. الاثنان القدر. طيب سؤال، ما رأيكم في من يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر ولو خرج عدو مجاهدا فليأثم؟ الجواب، الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه، ما في جهاد واجب إلا بهذا، وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت لم توفر شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي، لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية. أنت ضربت الكافر لكن الكافر سينتقم من المسلمين، فجرت سيارته، فجرت كمينة، عاد هذا وبال هذا الأمر على ماذا؟ على المسلمين كلهم، وسيحصل ما أنتم تسمعون. هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وضابطه مع قائد مسلم وراية مسلمة، فلم يتحقق الجهاد. وإن كان قصد الإنسان حسنا ويريد الجهاد ويتبع نيته لكنه مخطئ في هذا. طيب سؤال، ذكرتم حفظكم الله أنه يجب أن يراعى أحوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم، فأرجو من فضلكم مثالا للذين يكف عنهم، وكم هي المدة التي يكف عنهم، وما هي الأحوال التي يكف فيها؟ الجواب،
الذين يكف عنهم الذين لا نستطيع قتالهم، وكذلك الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين، فهؤلاء أيضا لا يجوز قتالهم حتى تنتهي الهدنة أو أنهم يغدرون بالعهد. أما ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم، قال جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إذا كانوا معاهدين، فانبذ إليهم على سواء، إذا أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم فإنك تعلمهم تعلن هذا لهم حتى يكونون على بينة، فالعهود ليس بالأمر السهل أو الهين، يقول الله جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فلا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد، فهو الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى النقض، فهو من صلاحية الإمام وليس من صلاحية أي أحد سواه حتى لا يصير الأمر فوضى.
هذه كلمة جيدة، فهو الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى النقض، يبقى العقد له والنقض ماذا؟ له، لأنه أدرى بالمصلحة. طيب ذكر هذا السؤال سبق، ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟ وأيضا سؤال، لو أن رجلا خرج جهاده ولده غير راضيا عن جهاده، وكذلك أيضا السؤال الأخير، ما هو شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن؟ الجواب،
قال الجواب، شروط الجهاد معلومة، أن يكون في المسلمين قوة وإمكانية لمجاهدة الكفار، أما إن لم يكن عندهم إمكانية ولا قوة فإنه لا جهاد عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة ولم يشرع لهم الجهاد لأنهم لا يستطيعون.
كلام واحد، كلام علماء الشريعة واحد اللي هو هؤلاء به صاروا علماء سلطة عند هذه التنظيمات الإرهابية. نعم.
وكذلك لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر، لأنه هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه، فهو من صلاحياته وليس من صلاحيات أي أحد أو أي جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر.
نعم، بهذا اتضح من خلال فتاوى العلماء ما يطابق ما أخذناه من اختيارات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فهذه إطلالة وتذكير وتقعيد وتأصيل مع مسائل كثيرة في هذا الباب ذكرت اليوم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، نرزقنا وإياكم اتباع السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.